من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب شهر عيد لا ينقصان باب شهر عيد لا ينقصان باب شهر عيد لا ينقصان يعني معناه ان شهر رمضان وكذلك شهر ذي الحجه وان كان 29 الا انهما في الحكم ك30 فمن صام 30 ومن صام 29 اذا كان الشهر ناقصا لا يقال ناقص بل هو كامل في الاجر هو كامل انما يتعلق الاجر بتمام الصوم وبكون شهر رمضان وشهر رمضان احيانا يكون 30 واحيانا يكون 29 فلذلك قال لا ينقصان في الاجر وان نقصا في العدد قال ابو عبد الله صاحب الكتاب البخاري رحمه الله قال اسحاق بن راويه وان كان ناقصا فهو تمام يعني مبينا وموضحا لمعنى هذا وان كان ناقصا في العدد فهو تمام في الاجر وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص وقال محمد كلاهما ناقص اي لا يجتمع الشهران في النقص يعني معناه يعني تفسير اسحاق يقول وان نقص العدد فهما في المعنى تام وهذا التفسير معناه انهما في سنه واحده لا يجتمعان ناقصين اذا كان رمضان ناقص ذو الحجة لابد أن يكون تام فإذا هذا معناه يخالف المعنى الأول لكن الواقع وجد في سنة واحدة كذلك إلا أن يراد الأغلبية فيصح المعنى قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا مسدد بن سلال أبو العصي أبو الحسن البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال سمعت إسحاق بن سويد إسحاق ابن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة هذا هو ولد أبي بكرة نفيع بن الحارث البصري عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة هذا أبو بكرة كنية لقب باسمه بصورة كنية واسمه كنية أبو عبد الرحمن أو غيره وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلى من حسن الطائف مع مجموع عبيد فنزلوا من بكرة البئر فأسلموا فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قولهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا وحدثني وفي بعض النسخ في تحويل مسجد بن سراب على حدثنا معتمر عن خالد بن حذاء خالد بن عبد الله خالد بن مهران خالد بن مهران هذا الحذاء من الطبقة الخامسة قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهران لا ينقصان شهر عيد بدر ذو الحجة رمضان وذو الحجة وهما رمضان وذو الحجة هذان لا ينقصان وقد سمعتم بعض فسره بتمام الأجر وإن نقص العدد بعض فسره بأنه المراد به أنهما لا يجتمعان في سنة واحدة وعلى كل فالتفسير الأول أقرب للمعنى الصحيح وفي الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة دائما بل لله أن يتفضل به الحج الناقص بالتام في الثواب واستدل ببعضهم لمالك باكتفاء لرمضان بنية واحدة لكن هذا لا يدل المهم بعض أهل العلم يرى أن رمضان يوم الأول إذا نوى ينسحب على بقية الأيام، فلو لم ينوي في سائر الأيام يكفي ذلك وروى وينسب هذا أيضا إلى مالك رحمه الله، ولكن القول بوجوب النية في كل ليلة هو الأظهر. وقال ماذا؟ وبسائر متصل قال حدثنا قال ابن بطال في الحديث رفض لمراعاة النجوم بقوانين التعليل، وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف، ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك الله بالظنون ما غمض غاية التكلف. وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة. قلت سيدي وما هو الحديث الذي بعده؟ نعم هذا مثل ما قرأنا. يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، كتب يكتب فعلى يفعل وصار ينصر من باب الأول. وأما حسب فهو يختلف فيه اختلاف المعنى، حسب بمعنى ظن حاسبا ما هو حسب، حاسب ومضايعه له وجهان، يحسب هذا قياسه ويحسب وجهان في من يحسب ما وغير توغير تنعم بإستئه له يدي سهيلة. يقول مالك اللامية يقول حاسب يحسب ويحسب، أيحسب أن ماله قراءة سبية أيحسب، فيحسب يحسب هذا بمعنى ظن وماضيه حاسبا. وأما بمعنى عد فهو حاسب يحسب من الباب الأول من باب نصر حاسب هذا وهكذا، وليس بمعنى الظن والحسبان إنما هو العد. لا نحسب أي لا نعد سير القمر والشمس، وإنما نكتفي بالرؤية بالأبصار، هذا الذي كلفنا به، وهذا من سهولة الشريعة وسماحتها، لأن التعليق على حساب أو مراعاة النجوم بالحساب يؤدي إلى التكلف والمشقة، لأنه لا يعلم إلا خواص من له تدرب أو من له علم في هذا علم الهيئة، وهذا هو الذي يعبل به. أما سائر الناس عوام بل كلفوا بأن يرفعوا رؤوسهم إلى السماء، فإذا رأوا الهلال هذا هو شهر، وإذا لم يروه يتركون، هذا هو يعني السهولة لكل أحد. وكذلك أوقات الصلوات كلها، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أدق الوقت هو الفجر قال ليس الفجر أن يقول هكذا، وإنما الفجر أن يقول هكذا، وهذا هو المنتشر للضوء ويراه كل أحد، صغير كبير رجال نساء عبيد كلهم يرونه فإذا يتعلق به. وأما التكلف في مثل هذا لا. فلذلك ومن الغريب لا زالت الأمة يعني تبتلى في مثل هذه المسائل، فإلى الآن من يعمل بالحساب دائما يعمل، وهذا الحساب ليس دقيقا الآن هم مكتوب قواعد يعملون يمشون على تلك القواعد. وأما الحساب المعتبر عندهم كان إنسان يقدر أول وأخير يعني بحسابه اليومي ويتابع سير القمر وسير الشمس، هذا كان حساب. أما الآن في الورقة موجود إذا كان أول الشهر كذا فسيكون آخر كذا، يعني يعملون بهذا، وهذه كلها تهافتات وكلها يعني إما الجهل وإما العناد. الجهل بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية ولا نكتب ولا نحسب، الشهر وهكذا 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 وهكذا، ويبين ذلك ويقول لا تكلفوا أنفسكم ولا تتكلفوا بالعبادات، وإنما إذا رأيتم بالنظر كل أحد رأه هذا الشيء هذا الهلال هذا الهلال هذا يصومون، وإذا لم يره لا. ولا نحسب هذا حسب يحسب حسابا بمعنى عد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أسود بن قيس. الأسود بن قيس هو الكوفي تابعي صغير وشيخه سعيد بن عمرو هذا، قال حدثنا سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص مدني وسكن دمشق ثم الكوفة تابعي شهير سمع عائشة وأبا هريرة وجماعة من الصحابة، ففي الإسناد تابعي عن تابعي. من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي، أنه سمع من عمر رضي الله عنه، وفيه من عمر أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأمة الإسلامية أو العرب أمة أمية أي جماعة منسوبة إلى الأمة، كأنهم بقوا على ما ولدتهم عليه أمهم من الجهل وعدم المعرفة. والله سبحانه وتعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني نحن باقون على ما نحن عليه، ولا يعني زدنا على ذلك وهو ما تعلمه العجم، لأن العجم كانوا يستعملون هذا الحساب أو حساب الفلك، فيقول لا نحن لسنا مثلهم، لا نكتب، لا ليس عندنا كتابة. المراد الأغلبية، أغلب العرب لا يكتبون، وإلا فوجود الكتابة فيهم لا ينكر موجود، لكن ليس يعني على صفة شائعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وإن كانوا أكثر من واحد، لكن ظل جل الصحابة لا يكتب. ولا نحسب كذلك أيضا ما نعرف سير القمر وسير الشمس بالحساب، وإنما بالرؤية. الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذه ثالثة قنص الإبهام يسرى. وهكذا يعني يعلم أمته كيف تتعايش مع الدهر مع الأصول المتطاولة، يقول لهم الأمر سهل، رمضان متعدد برؤية العين، فإذا رأيتموه فصوم، وإذا لم تروه فأكملوا عدة شعبان، إذا كان هناك حجاب سحاب وما إلى ذلك أكملوا عدة شعبان، فالأمر سهل، ولا تتكلفوا معرفة سير القمر وما يزعم أهل الحساب. قال وهنا أيضا هنا هذا ابن بطال يقول في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعليل، وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف، ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون، حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف. وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة قلت يا سيد كتاب الطلاق، وسيجعل له البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق وفي كتاب الأحكام كذلك الإشارة. الإشارة المفهومة أو المفهمة تنزل منزلة نطق بالكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذا مفهوم 30، يعني هذه 10 هذه 10 وهذه 10 30، أشهر هكذا وهكذا 20 وهكذا 9، لأنه خلص الإبهام. فإذن هذا الإشارة يعمل بها، فإذا طلق أو باع واشترى أو يعني أي شيء عمل بالإشارة مفهومة يعتبر كالنطق ويحل محله. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتقدم رمضان برمضان بصوم يوم ولا يوم. مشكلة الله سبحانه وتعالى من رأفته جعل علينا شهرا واحدا يبدأ بالرؤيا وينتهي بالرؤيا، فما أن نأمره، لكن أمته فيها معاندة، بعض الأمة لازم يبدأ قبله بيوم أو يومين. لو قيل له الصوم قبل رمضان يوم أو يومين لما قال به، لكن لما نهي لازم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تبتدئ الأمة أو تتقدم الأمة رمضان، فيقول هذا يوم الشك يمكن رمضان أصومه احتياط. الاحتياط في متابعة السنة ليس في متابعة النهي الأمر. قال لا تقدم السادي مضطر. قال حدثنا مسلم بن رحمه الله سيد فرائد. قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبر بن جعفر الدستوائي. قال حدثنا هشام بن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير، وأبو كثير اسمه صالح متوكل، يحيى بن صالح متوكل هذا البصري نزيل اليمامة. قال من الخامسة عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك يحيى بن أبي كثير مدني لأنه سكن يطلب العلم في المدينة 10 سنين، فلو وجدناه مع المدنيين يكون مدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى، ويحيى بصري ويمامي ومدني. وأبو سلمة مشهور بكنيته، ليس له اسم إلا على الصحيح إلا كنيته، وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله. وأبو هريرة أيضا مشهور بكنيته، تختلف في اسمه على عدة أقوال، هذه من لطائف هذا الإسناد. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم، لا يتقدمن التشديد يعني بدون التوكيد، أكده نهي مؤكد، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، وذلك يعتبر أيام الشك. أيام الشك هذه يوم الشك، لا، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه أي صوم ذلك اليوم أو اليومين فليصوم ذلك اليوم. عادة جرت بأن يصوم الخميس أو الاثنين أو أي يوم كان له عادة، أو مثلا أيام البيض قد اتفق أن وقع ذلك اليوم في يوم الشك، فهذا لا يتورع لأنه جار على عادته وليس للشك. أما الذي لا ما جرت له عادة في صوم ذلك اليوم فجاء مشكي فلا يصوم، حرام عليه أن يصوم، والراجح أن هذا حرام. وأما من يقول كثير من الفقهاء يرون قراءة تنزيه إلى كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لا ناهية، ونون التوكيد يدل على التحريم، فلا يجوز أن يصومه إلا من كان معتادا له، فهذا مستثنى من النهي يجوز له ذلك. قال رحمه الله تعالى باب قوله جل ذكره ماذا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الإفضاء بالجماع إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي كاللباس معناه لباس لهن، إذا لا يستغني أحدكم عن الآخر فلكم ذلك. وهذا قبل بعد أن نهوا عن ذلك، أول ما فرض رمضان كانوه أن يأكلوا ويشربوا أو يشربوا أو جامعوا النساء بعد النوم، أما قبل النوم مسموح بعد النوم. فهذا أتى لبعضهم حتى إن عمر رضي الله عنه منهم يعني حملت أنفسهم على أن يقترفوا هذا، فجاء الله بفرج وأزال ذلك ونسخه، فقال حل لكم ليلة الصيام الرفث عن نسائكم، ما في بس يعني بعد إذا كان في الليل بعد النوم قبل النوم كله سواء. هن لباس لكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها بالتحايل وعدم مراعاة الحق في هذا الجانب. عمر رضي الله عنه يقول امرأته أو غيره أبي وغيره امرأته قالت إن كنت نائمة، قالت كذابة تعالي، فجامعها فتبين أنها كانت نائمة. المهم هذه خيانة تعتبر خيانة، لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه ورأفته ورحمته أزال هذا الحكم المشقة، كما أن سبب نزول الآية سرمة بن قيس أو قيس بن سرمة كما سيأتينا. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم أي على ما اقترفتموه قبل ذلك وعفى عنكم عن ظلمكم هذا، فالآن أي بعد نزول الآية باشروهن أي جامعهن وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الأولاد، يعني هو الولد يعني بالجماع، فإذا قال ابتغوا الأولاد بهذا لأنه مباح لكم، فالله سبحانه وتعالى بفضله أزال المشقة بهذا. وعلى بالسند متفق على حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي مختار، وأبو مختار اسمه بادام العبسي الكوفي يروي البخاري عن مباشرة وأحيانا يروي عن بواسطة عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هذا حفيد أبي إسحاق السبيعي، وهو أيضا كان خادمه في آخره وتربى عنده، وقالوا أنه يحفظ أحاديث أبي إسحاق كما يحفظ أحد من سورة الإخلاص، ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي ما فاتني الذي من أحاديث أبي إسحاق إلا لما اتكلته على إسرائيل، فإنه كان يحفظها، ولذلك يقال أنه يقدم عليه. وعن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي من صغار الصحابة، قال أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي في أول ما ورد رمضان إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى سيزول هذا الحكم ولكنه يبتلي ويظهر فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. الآن لا أحد يستطيع ما يستطيعون عليه هؤلاء، فبين لمن يأتي بعدهم أن الأمر يبتلى به من هو أفضل منكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا ناموا قبل الأكل والشرب والجماع ما فيه، ثم أزال ذلك فقال ماذا كانوا لم يكن حتى أمسي. وإن قيس بن سرمة الأنصار اختلوا في اسمه قيس بن سرمة أو سرمة بن قيس كان صائما يوم، فلما حضر الإفطار أعتبر آتوا وقال لنا عندك طعام، اللهم إن العيش عيش الآخرة، صحابي يشتغل طول النهار ومن كسبه ما وجد حتى ما يفطر عليه، الله أكبر، يعني كل العيش كله كل جاء من كسبه ولم يجد له في البيت ما وهيئ له الإفطار، فقال لمرأته هل عندك طعام؟ قالت لا ما عندنا إلا أني أذهب إلى جيران أصدقائي وأطلب لك ما تفطر عليه، الله أكبر. فذهبت إلى هناك فجاءت بذلك الطعام فوجدت نائما لأنه كان متعب طول النهار، فقالت خيبة لك خائبة لك خلاص انت ما ايه ما كذا. وايقظته وقالت له لعل الله يرحمك قل. قال لا ما دام حرم علي ماشي ما في اكل. قال وكان يومه يعمل وماذا؟ فقال عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك من جيران من جاراتها يعني. وكان يومه يعمل طول النهار كان شغال يشتغل يعني. فغلبت عيناه من شده العمل كان النوم قريب له. فلما خرجت هي حتى ترجع نام فجاءت امراته فلما راته قالت خيبه لك اي خبت وخسرت لانك ستظل جائعا طول الليل وطول النهار الى المغرب غد. الله اكبر. فقال فلما انتصف النهار وفعلا بات وذهب الى شغله ما ينام في الليل في البيت ذهب الى عمله غشي عليه. فلما انتصف النهار وقع مغشيا عليه شده الجوع والسهر وعطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل كذا وكذا حصل كذا وكذا فنزلت هذه الايه رحمه ورافه بالامه الى اخر الساعه. فقال إيه ماذا احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. وايضا مجامعه بعض الصحابه في نفس الوقت جاء هناك مشكله وياتي هذا يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا كنت كذا وكذا ووجدت امراه في البيت وجامعتها فماذا علي؟ يعني الاسئله كثرت فجاء ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر فكانوا كما سيكينا انهم يضعون الخيوط على اقدامهم وعلى كذا وتحت لسانهم وكانوا يقولون يشربون حتى يتبين. ثم جاء بعد ذلك بيان بان البياض والسواد انما هو بياض النهار وسواد الليل من الفجر. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم ادموا الصيام الى الليل. ثم ادموا الصيام الى الليل الى الليل الى الليل معناه انه الى نهايه النهار ودخول الليل. فاذا دخل الليل فهذا ما يقول إيه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الانسان اذا لم يجز ياخذ جزءا من الليل الليل ليس وقته. اذا لم ياخذ جزءا من الليل لا بد ان يكون اكلا في النهار. فاذا دخل الليل الى هناك تنكف فيكون هذا الجزء مكملا لما مضى. وكذلك في الصبح اذا طلع الفجر طلوع الفجر لا بد ان تنكف قبل طلوع الفجر بدقائق او بلحظات حتى تكمل كامل النهار الى الليل. فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي سبق قال حدثنا حسين بن مصدق قال حدثنا حجاج بن هال او محمد الانماطي البصري قال حدثنا هشام بن بشير قال اخبرني حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن هذا هو ابو الهذيل هذا كوفي يقع وهو عم منصور بن معتمر. عن الشعبي عامر بن شراحيل عن عدي بن حاتم الصحابي رضي الله تعالى عنه ولد حاتم الطائي الجواد المعروف قال رضي الله عنه انه قال ما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني بس ما في من الفجر عمدت وقصدت الى عقال اسود الى عقال ابيض فجعلتما تحت وسادي فجعلت انظر في الليل ولا يستبين لي. يعني جعل السواد ايش اسمه الابيض خيط الاسود خيط الاسود تحت وسادي ويكون ويكون ويشرب وينظر. فاذا لم يتبين احدهما من الاخر ياكل لانه ما عنده اضاءه هذه انما هو سواد في البيت ظلام. فلذلك حتى يتبين ما له الى الاصفار حتى ياتي الاصفار ياكل. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فغيرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ذلك فاضحكه فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار ان إيه وقال في روايه كما سياتينا ان قفاك لعريض انك لعريض القفا او قال في روايه إن وسادك العريض إذا كان يحتوي تحته بياض الليل وسواد النهار كله إذا أنت عريض القفا يعني بالشرق والشرق والغرب كله يتجاوز ذات وسادي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنما هو بياض الليل وسواد النهار إنما هو بياض الليل وسواد النهار. هذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء ليس من لغتهم استعمال هذا فأجل ولا ما يظهر له. واما الذين علموا معنى ذلك المقصود منه لانه في بعض الجهه يستعملون سواد الليل وسواد النهار ففهموا ولم يقعوا في ذلك وبعض الجهه ما يستعملون هذا فوقع فيهم عندهم تاويل بما يعني من لماذا بحقيقة الليل بحقيقة السوائل الحبل الأبيض والحبل الأسود، وهو غير مقصود في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وبالسالم المنتظر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن حكم قال حدثنا أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن أبيه أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج قال عن سعيد بن سعيد السعيد رضي الله تعالى عنه ثم قال حدثني سعيد بن أبي مريم نفس السنة قال حدثنا أبو غسان المدني وهو محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عبد العزيز عن سعيد بن سعيد أنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر بيانه. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربطوا أحدهم في رجل الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى بعد من الفجر فعلم أنه إنما يعني الليلة والنهار، إنما هو كناية عن إضاءة الليل وإضاءة النهار، هذا ما يسمونه بالمجاز. فماذا؟ فبعد ذلك تبين لهم المراد، وهو يعني تبين حتى يتبين لكم الخيط الأسود. إذن المقصود تبين الفجر وليس الأذان. فبعض الناس يرى الأذان غاية، وهذا مثلا إذا كان يظن أن المؤذن عند أول بداية الفجر يؤذن ويراقب هذا فلو ذلك، وإلا فالمقصود منه التبين. فمن تبين أن الفجر طالع ولمؤذن مؤذن فلا يجوز الأكل والشرب له. وأما حديث أبي داود وفي أحدكم شرابه فهذا أولا هو متى أطعله النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الآية أم قبل الآية؟ ثانيا أن هذا له احتمالان، احتمال الأذان الأول أذان بلال، والأذان الثاني أذان إيش اسمه ابن أم مكتوم. وهناك ما يؤيد ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال، فإذا كان في يدك الشراب شرب وإذا كان الأكل أكل. فإذا ما دام هو محتمل. وثانيا نزول الآية قبله أم بعده، والآية نص في ذلك حتى يتبين، فمن تبين له لا يتعلق بالأذان. إذا هذا مما نراه أن من يعمل ذلك لم تبرأ ذمته بيقين، وهو من الآن إلى غروب الشمس سيظل عاطشا عطشانا جائعا، فكيف في دقيقة ولحظة يقع الشك في صومه وهو متشكك هل هذا الصوم صحيح ولا مو صحيح؟ لأن الله يقول حتى يتبين، وأكلت وشربت بعد التبين. فهذا نقول له أنت عليك ما دام كنت تظل طول النهار عطشان فكف عن هذا. إذا كان الشراب بيدك وأذن مؤذن الثاني لا تشرب، لأن هذا الحديث ليس يؤيد أو يخالف هذه الآية لاحتمالاته الكثيرة. فإذا الأحوط يعني للورع وللمسلم العاقل أن لا يتجاسر في مثل هذه المسألة، لأن الله علقه قال حتى يتبين، فمن تبين له الفجر. وأما من شك هل تبين عمله هذا يعني يشرب ويأكل، وأما بعد تبين فجره وأذن أو لم أذن فهذا لا صلة له بذلك. وننصح يعني المسلمة ألا يعني يقع في مثل هذا الشق ويظل يومه كله هل هذا اليوم صومي صحيح أم لا، لا. ويتصل بالعالم ويقول له يا شيخ أنا شربت ومؤذن مؤذن، ما الذي أده إلى هذا الشك؟ فلولا شكه ما سأل أحد ولا استفتى. إذن الشك في مثل هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في مثل هذا طول النهار تعطش وتجوع، فعليك أن يعني تلزم نفسك وتصبر وتستعمل الورع. أين الورع؟ الورع في مثل هذا لا. قال رحمه الله تعالى حدثنا إيه؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن لكم من سحوركم أذان بلال. أذان بلال مهمته أن يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، أن يوقظ قائمكم نائمكم ويوقظ. إذن الأذان الأول إنما شرع لماذا؟ مهمته ليست الصلاة، فلذلك لو صلوا بالأذان الأول صلاة الفجر لا اعتبروا، وخاصة عند من يرى الأذان والإقامة من واجبات الصلاة وهو المذهب الراجح سبق لنا في بابه، وهو أنه لا لازم إعادته بعد الفجر. وأذان بلال مهمته ليلية، وهو أن من نام من أول الليل أو من وسط الليل إلى ذلك الوقت يعني يستيقظ، وإن كان جنوبا يغتسل وإن كان محدثا وإن كان كذا فماذا؟ فيستعد حتى يأتي الفجر ويستيقظ ويقوم نشيطا، هذه مهمته. والثاني الآخر قام من أول الليل أو من وسط الليل ذلك الوقت، فهذا إذا أذن بلال يأخذ الراحة حتى يأتي المؤذن الثاني، فإذا أتى المؤذن الثاني يقوم يعني ويجدد الوضوء ويدخل المسجد، فهذه مهمة أذان بلال، وليس له علاقة بالصوم ولا علاقة بصلاة الفجر. فمن صلى بالأذان الأول بعد يعني بعد الفجر ولم يعيد الأذان فإنه صلى بغير أذان، ومسألة فيها خلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم عن نصوصه ولزومه الأذان في السفر والحضر، ونصوصه كذلك أيضا ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أن الأذان واجب في الصلاة في وقته. قال بسرعه المنتظر، قال حدثنا عبيد بن اسماعيل الهباري، قال عن ابي اسامه حماد بن زيد بن القرشي مولاهم من التاسعه، عن عبيد الله بن عبد الله بن ورد بن حفص بن عاصم العمري المدني من الطبقه الخامسه، عن نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والقاسم بن محمد، والقاسم هذا معطوف على ماذا؟ بالجر على نافع، يعني عبيد الله يروي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم بن محمد أحد فقهاء السبع، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن له سندان، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله عن القاسم، عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل يؤذن، كانت نفسته أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشربوا حتى يؤذن من أم مكتوم، حتى يؤذن، إذن غيه حتى يؤذن من أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وهو أيضا ما يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى ذا وينفل ذا، وهذا ظاهر مشكل، وهو أنه إذا أذن بلال ونزل ونفس الوقت صعيد ابن أم مكتوم إلى المنارة وأذن، إذن ما الفرق؟ ما الذي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأمتي التوسيع؟ لا غرنكم. إذن لا بد من تأويل هذا بماذا؟ بأننا نقول إن المراد أن المؤذن الأول إذا أذن ونزل يصعد المؤذن الثاني مبادرة لأول الوقت، وماذا يعمل؟ يجلس هناك على المنارة ينتظر، فإذا قالوا رمينا عمنا أصبحت يؤذن. إذن بينهما فيه عن ساعة وقت يعني بالسحور وكذا وكذا، فإذا هذا لا يعني أنه أن الثاني يؤذن مباشرة بعد الأذان الأول، بل لا بد بينهما وقت واسع يعني يتسع لمن يتسحر ويشرب ويأكل وغير ذلك، فهذا هو معنى الحديث، وليس المراد أنه مباشرة ما ينزل الأول يؤذن الثاني. قال رحمه الله تعالى باب تأجيل السحور، السحور بالفتح والسحور بالضم، وهذا الوزن يأتي في كثير، وضوء وقود وجور سعود وهكذا يعني بهذا الوزن، فالمضموم للفعل والمفتوح للشيء الذي يسرع به ذلك. إذن السحور هو الأكل في وقت السحار بالضم، السحور الشيء الذي يتسحر به، تمر أو خبز أو ماء زمزم، هذا هو سمى السحور. وأما السحور فهو الفعل وهو الأكل والشرب. إذن ويمكن هنا باب تأجيل السحور أي الأكل والشرب، باب تأجيل السحور الحذف مضاف، باب تأجيل تناول السحور إذا كان مفتوح لابد من إضافته من مضاف مقدم، وإذا كان مضموما لا يحتاج. باب تأجيل السحور، والحاصل إن تأجيل السحور هو السنة، ومما ينبه ينبغي التنبيه له إن بعض الناس مثلا الذين مثلا يتسحرون بالوجبات الدسمة يأكلونه قبل ساعة أو قبل نصف ساعة، هذا ما يعتبر السحور، إذن هذا أعتبره غداء أو عشاء أو ما إلى ذلك، والسحور يكون عند قرب الأذان، عند قرب الأذان، وكما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهما قال مقدار ما يقرأ أحدكم 50 آية، إذا في ذلك الوقت تتسحر. ومن السنة السحور بالتمر، إذن في ذلك الوقت أقل حاجة. إذا تقد إذا يعني أكلت طعاما قبل الوقت يعني ببعيد فتعيد السحور بنية السحور في ذلك الوقت, السحور في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم سنة وأمر بتعجيل يعني بتعجيل إيه بإيش اسمه تعجيل ولا تأجيل إسراء بالعقريش على الناس ولك أن يتأقر بالفجر. وهذا إذن ليست مسألة التي نتكلم عنها, سيأتي هذاك في الحديث نفسه يعني. وأما هذا خوفا ليش؟ خوفا من طلوع الفجر. هذا بالعكس بعكس الذي كنا نتكلم بل أنا نتكلم فيه, وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يؤخر السحور حتى يقع بعد تبين الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجل ماذا قال و قبل أن يدرك الفجر بمقدار 50 آية. إذا معنى ذلك أنه هذا الباب عقده بالتنبيه على التساهل, على عدم التساهل في شأن السحور بحيث يؤخره إلى الأذان ويقع الشك كما ذكرناه آنفا. إذا ماذا تعجله هذا؟ وأما تأخير السحور وهذا سيأتينا لحاله ونتكلم هناك. قال حدثنا محمد بن عبيد الله, محمد ابن عبيد الله هذا هو شيخ المصنف محمد بن عبيد الله أبو ثابت المدني مشهور من كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا عبد العزيز وأبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أتسحر في أهلي, أهله بيته بعيد من المسجد, ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينتهي من سحوره ويخرج فإذا الصلاة أقيمت, يعني معناه يصلي معه, صلي معه. إذا معناه أنه أخره, أخره أي يعني عجله, لما أخره إلى الأذان إنما عجله لأنه في بيته وتسحر ثم انتهى من سحوره ثم توجه إلى المسجد فأدرك الصلاة. إذا معناه بينهما وقت في ساعة, هذا هو مقصوده. وفي رواية وفي نسخة أدرك السحور, وهذا أيضا نتكلف فيه, ولكن السجود أولى, السجود أن أدرك صلاة الصبح في رواية بين ذلك. فالمراد بالسجود صلاة الصبح يدركها, إذا معناه أنه عجل قبله. قال باب كم قدر كم بين السحور وصلاة الفجر, كم بين السحور, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. وبماذا نعرف أن هذا مؤخر وأن هذا مقدم؟ بما حد وهو تحديد, تحديد قدير. قالت العرب تقول إيه؟ تقدر الأشياء بما يظهر لذوي العقول يعني للنابه والسفيه وللآخر, قدر فواك الناقة, قدر حلب الناقة, وهكذا يشبهون بذلك, لأن هذا في كل زمن معروف. كم بين الحلبة والحلبة؟ معروف. كم حلب الناقة يعني كم يأخذ؟ معروف. ولذلك هنا قال يعني قدره بآيات, لأن ما عندهم تقدير ساعات كما عندنا الآن الحمد لله. فماذا؟ فيقدرونه بآيات, 50 آية. إذا أنت 50 آية ليست طويلة ولا قصيرة وقراءتها وسد, فما يأخذ عليك كثير وقت. إذا معناه يعني هذا هو تأخير السحور الذي أمر به. ففي مثل تلك في ذلك الوقت تتسحر, فإذا فعلت ذلك فقد أديت المأمور به من تأخير السحور. وفي هذا الباب تعجيل السحور أيضا, تعجيل السحور معناه أن تأجيله أيضا مطلوب لئلا يقع الإنسان في تأخيره فيقع في الغلط. وبالعكس أيضا قبل ذلك يتقدم, فإذا أكل قبل ذلك بساعة بساعتين هذا ما يعتبر يعني عاملا بالسنة تاركا للسنة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم العزيز فرأيته, قال حدثنا هشام الدسوائي, قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة أي إلى الصبح. قال أنس كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية, قدر 50 آية. إيه ما هو كثير؟ إذن هذا معنى الأمر بتأخير السحور, قدر 50 آية. قدر أنك 50 آية كم, أو الآن ضبطها أيسر, لأنه يعني بالساعة يعني تقدر كم في كم لحظة في كم دقيقة مثلا في كم دقائق تقرأ 50 آية, فتنظر كل ليلة كل ليلة إلى ساعتك بقي كذا ما شاء الله تقرأ 50 آية وتسحر. هذا هو التأخير, ووقعت وقد عملت بالسنة. وأما بدون الجزاء طول الليل من يتسعر ويقول متسحر فهذا لا، هذا مخالف للسنة وينبغي مراعاة أو ملاحظة السنة. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أبي موسى الأشعري وعبد الله المسعود يعني أن أحدهما يعجل إيه؟ يعجل أخر الصلاة وأخر السحور ويعجل السحور والآخر بالعكس، قالت هذا من الذي يعجل الصلاة ويؤخر السحور؟ فقال عبد الله النصر قال هو على السنة، هو السنة هكذا السنة، وهو تعجيل الصلاة إيه؟ تعجيل الصلاة وتأخير السحور هذا هو السنة. قال ماذا؟ 50 آية أي متوسطة يقول صاحب الفتح، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة، وهذا هو المطلوب في تقدير الوقت الذي يعم الجميع، لأن تقدير بغير هذا لا يتيسر لكل أحد. و50 آية أمام كل أحد، إما آية إما حفظ وإما نظرا بالمصحف يقدر 50 آية فيعمل على ضوء ذلك حتى يقيم السنة المذكورة. قال رحمه الله تعالى: باب بركة السحور، السحور باب بركة السحور من غير إجابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولو نذكر السحور، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور، فسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، وشدد بأساليب كثيرة في الأمر بالسحور، وقال فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أقلة السحر. فمثل هذا يحث على ملازمة السحور. ومن غريب ما اتفق الذهبي رحمه الله وذكر في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحد المشايخ أو الناس ونسيت اسمه، فذكر أنه كان مجاب الدعوة فدعا الله تعالى أن يغنيه عن الطعام والشراب فأغناه الله، ما يحتاج يعني طول السنة ما في أكل ولا شرب، لا يحتاج أكل أو لم يأكل. فقال هناك ثم في سنة من السنوات قال جاء رمضان، فلما جاء رمضان دخل خلوته فأدخلوا رغيفا معه، فيوم العيد لما فتحوا الخلوة وجدوا الرغيف كما هو ما أكل من شيء. فالحاصل إن هذا يكتب في تراجم العلماء أو في تراجم الأولياء ترجمة ومنقبة، وهذا ليس منقبة وليس ترجمة، إنما هو حط لقدره إن عليم الكاتب بذلك. يقول الذهبي إنما ذكرت هذا ليعتبر لا ليعمل به، إن مثل هذا مخالفة من جميع جهة. النبي صلى الله عليه وسلم أتقر أمة إن أتقاكم أخشاكم الله الآن، وخير الهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتسحر كل ليلة ورغب أصحابه في السحور وأمته في السحور، والمواصلة خاصة به ونهى أمته عن المسال، هذه كلها مخالفة في شهر كامل ولا يعمل بالسنة ولا ليلة واحدة، هذا يعني يعتبر نكصة وليس ترجمة. ونحن نحث على أن من يكتب تراجم العلماء لا ينبغي له أن يعني لا تغلو في دينكم الغلو، وخاصة إذا كان بباطل مثل هذا. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة قل جاء إلى مكة ودخل الكعبة وختم القرآن في ليلة داخل الكعبة وهو قائم على قدم واحد ودعا الله أن ينشر مذهبه ومشارك الأرض مواربها فاستجيب دعوته. فأنا أقول يا ليت الزمان اللي قرأته على كل حال، الآن لو كان الآن لازم الكتابة ذاك ينشر ويعرف الناس، لازم مثل هذا من كتب مثل هذا لازم أن يعلق تحته. أولا إمام، هذا إمام أحد أئمة الأربعة وإمام متبع للسنة، الصلاة في قدم واحد من أين حصل له ومن أين، وختم القرآن في ليلة واحدة مخالفة أخرى، اللهم استعان. فعلى كل حال ينبغي التنبه والتنبيه لمثل هذا، ومثل كان يصلي في ليلة 1000 ركعة هذا ليس منقبة، هذا مسلمة وليس منقبة. أنا أعلق عليه تحته وأقول هذا مخالف لهادي محمد صلى الله عليه وسلم، خير هادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، ما صلى عمره ولا 500 ركعة مش 1000 ركعة، وكان كل ليلة يصلي 1000 ركعة. الحاصل أن الشاهد من هذا إن هذا إن السحر بركة، فوت الإنسان بظن، هذا جهل منه جهل منه جاهل، ولو علم السنة لكان إجابة دعوته بعدم الطعام والشراب لحمله إيه أن يتناول كل ولو لقمة واحدة، ولا ينبغي ولا يفوت ذلك. فيقولنا باب بركة السحور من غير إجاب. هو مسألة تعرض فيها الأدلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في السحور وأمره، وأمره يعني القول الراجح عند جمهور المحدثين والأصوليين للإجاب إلا أن يصرفه صارف، فربما يتوهم توهم أن السحور واجب. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور ليس على الإجاب، وإنما هو على الترغيب والتفضيل، وتفضيل السحور على غيره وليس للإجاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل نهى عن الوصال، صحابة نهاهم عن الوصال وبدأ يواصل فابتدوا به، أنهم كانوا دائما يجرون وراءه، فلما رأوا يواصلون قال واصل وانتهى شهر رمضان. قال لو زاد الشهر لزدتكم، كالمنكر له. كيف كيف تواصلون؟ قال انك تواصل. قال لست كأحدكم، اني ابيت عند ربي وثمن واسكني الى اخره ما قاله. فيقول الشاهد هنا ما هو؟ ان الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم الوصال له جائز مباح له، بل ربما يكون مستحبا يعني له، واما امته فهي منيه عنه، وانما واصل كالمنكر. لو كان حراما عليه ترك السحور لما واصل به، لأنه لا يعاقبهم إلا بالمباح، إلا بما هو مباح وليس بحرام، لأن الوصال لو كان العمة محرما لما واصل بهم للتنكيل، لأنه لا يعاقبهم بالحرام وإنما يعاقبهم بالمباح. فإذا دل على أن الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في السحور محمول على الاستحباب والأفضلية وليس بالإجابة. ولذلك قال البخاري هنا باب بركة السحور غير إجابة، وهنا فقه أنه جمع بين الأحاديث المختلفة، وهذا فقه البخاري. ومن الغريب يكتبون يعني أنا اليوم أو أم اليوم قرأته كتب، وتقريبا هو جامع الأصول أو ما أدري في مقدمته يتكلم عن تطور علم الحديث وكذا وكذا، فلما صنف العلماء هناك فقهاء وهناك محدثون، فقال أما وظيفة المحدثين فليس الأهمية عندهم إلا محافظة الألفاظ ومثل الحديث وكذا وكذا. فأنا كتبت عليه تعليقا عليه، قال هذا خطأ، يعني هو يرى أن المحدثين جهلاء ولا 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 عناية لهم بالفقه، وهذا معناه هو محدث صاحب جامع الأصول محدث، إما غافل إما غفلة أو تغافل. فألا يقرأ الكتب الستة؟ كيف تترجم باب كذا ويأتي بعده باب الرخصة كذا؟ ما معنى هذا؟ هو هذا هو الفقه، الفقهاء ما زادوا على هذا شيئا. قال إيش هنا؟ عندي حديثان أوردت لك في الباب المتقدم نصا يدل على هذا، وجاء نص آخر بضد ذلك النص، فجمع لك باب الرخصة. إذا معنى ذلك أن هذا يعني يخصص العام السابق، ينسخ العام السابق، يقيد المطلق السابق، هذا هو الفقه بعينه. فقول فرمي المحدثين بأنهم لا فقه لهم هذا يعني مجازفة وعدم عناية بكتب الحديث. فترون هذا الباب لماذا ترجم البخاري بهذه الترجمة؟ لأن الحديث فيه إشكال، فيه نبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور وواصل، فلا بد من الجمع بينهما. فقال إذن الأمر بالسحور ليس على سبيل الإشكال، وإنما هو على سبيل الندب والأفضلية. لماذا؟ للوصال، لحديث الوصال. فلذلك قال باب بركة السحور من غير إجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وأصحابه واصلوا ولم يذكر يذكر السحور. أما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة. قلنا إن الفعل والقول إذا تعارضا دائما يعني يرى جل الأصوليين أن الفعل أن القول مقدم على الفعل، وهذا قلنا خطأ. لا، نحن نقول الفعل والقول كلاهما دليلان متكافئتان من أدلة متساويتان، وإنما يسلك مسلك تعارض القولين. إذا تعارض علينا قولان ماذا نعمل؟ أول الخطوة ما هو؟ الجمع، نجمع بينهما إن وجدنا سبيلا، وإن ضاق بنا السبل التاريخ تاريخ، ننظر إلى التاريخ، ننسخ المتقدم المتأخر، وإن ضاق بنا السبل الترجيح نبحث لأحد الدليلين ما يؤيد ما يؤيده ثم نرجه على الآخر ونلغي الآخر ونترك الآخر. وآخر التوقف هذا ليس يعني مهما، المهم هذا هو في القول، وكذلك في الفعلين هكذا. لكن هذا في مثل هذا نقول إن القول مقدم على الفعل، إن القول مقدم على الفعل. لماذا؟ لأن الفعل هنا خصوصية، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة خصوصية له، فلا يكون مقيدا أو معارضا للقول، إنما المعارض ما هو فعل الصحابة. إذن في نفس المسألة هنا مسألتان، مسألة وصال النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة وصال صحابته. فوصال الصحابة يعني يقيد القول أو ينسفه أو يجعله يعني يخصصه، هذا هو. إذن ها أخذنا من هذا أن الخصوصية لا دخل لها في معارضة القول، الخصوصية. ومع ذلك نحتج به، ونفس الحديث هذا يدل على هذه المسألة، مسألة تعارض القول والفعل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، هذا قوله، وواصلوا فقال لماذا وقد نهيتكم عن الوصال؟ قالوا إنك تواصل. إذن هذا ماذا نفهم؟ إن الصحابة يعني يفهمون ويعلمون أن الفعل والقول دليلان متساويان، فهذا فهمون. فهل عارضهم على هذا؟ لا، بل أقرهم عليه، وإنما ذكر أمرا آخر يمنع من معارضة فعل القول، وهو قال لكني لست كأحد. إذا ما لها خصوصية، فلولا الخصوصية فهموكم هذا واضح، فهموكم هذا واضح أنه إذا أمر بشيء وفعل خلافه لهم أن يحتج بذلك على كون ذلك الفعل جائزا لهم. وهذا هذه مسألة طويلة الذيل وينبغي فهمها. وبسند متفق على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، على حدثنا جويرية بن أسماء، هذا اسم رجل. هناك من الأسماء العربية ما يتفق فيها الرجل، وقد جعلوا في ألفية المصطلح، في المصطلح جعلوا له باب ما يتفق بالرجال والنساء في الأسماء. جويرية هذا للمرأة وجويرية للرجل، هنا رجل. ومن الغريب أبوه أسماء، أبوه أسماء، وأسماء للرجال والنساء. فهذا هو جويرية، هذا الضبعي البصري. قال ماذا قال؟ عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كآياتكم إني أظل أطعم وأسقى. الصحابة مما امتازوا به اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقوى الناس إيمانا، أعطاهم الله، فتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للإيمان به ثم اختارهم لصحبته. فلذلك كانوا لا يرونه في شيء، كما يقال زعم الآن في كتب الأصول يقسمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، قسم عبادة وقسم عادة، وهذه قسمة فيزة ما أنزل الله بها من سلطان، ما في هناك. الصحابة كانوا أحرص الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على اتباعه في كل قليل وجليل، ولا يستنكفون ولا يقولون إن هذه عادة. ومن الغريب البخاري باب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الاعتصام، سيأتينا في كتاب الاعتصام، ثم ذكر الأقوال هناك. ثم قال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، باب مستقل، باب مستقل. وما الذي أورده هناك؟ قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فرموه، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتم من فضة، ثم نقش عليه فنقش عليه محمد رسول الله فقال لا. محمد رسول الله، كل الصحابة إذا ختم وأرسل في أي ولد محمد رسول الله إذا خسر قريبة خيبر، ما في فائدة. إذا قال لا، أما النقش فلا. الشاهد البخاري ما أورد في ذلك الباب إلا فعلا عادية، ولسوا خاتم من عادة الناس وليس عبادة، لكنه عبادة بإيش؟ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، فمن اقتدى به فهو عبادة له اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب الشراح صاحب الفتح، غريب الباب
مشرف ومغرب يشرحونه بشرح من كثهم، وقالوا ايش الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء. جمهور العلماء يرون انه مستحب، وبعضهم يقول واجب، وبعضهم قال لا اذا كان عليا. هذه التقسيمات بخاري ما يريدها، ولماذا ما يشرحون البخاري بما يريده هو وهم يعلمون ان الاقوال موضوع الحبال، وهذا الباب خاص بالفعلي. واورد البخاري فعلا عاديا ما اورد صلاه ولا صوما، فلماذا يعني تركوا عادل عن هذا؟ هذا غريب، هذا غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع ان بعض الصحابه جاءوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته، فلما اخبروه كانهم تقالوها، قال احدهم اما انا فاصوم الدهر، وقال اخر اما انا فاقوم الليل، وقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء، ولا الى اخره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك صعد المنبر وخطبهم فقال اما انا فاصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. ما معناه من رغب عن سنتي؟ ما هي سنته؟ طيب انا اسالكم كم ذكر في هذا الحديث من مما يبتدا به؟ ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه؟ خمسه اشياء. ما هي؟ الصلاه والصوم والاكل والنوم والنكاح. اذا صارت كم؟ خمسه. فكم عباده وكم عاده؟ انا اسالكم عن هذا. الثلاثه عاده والاثنتان عباده، الصلاه والصوم والعباده على ما يفهمون الاصوليون. نعم. اذا يبقى ايش؟ الاكل والنوم والنساء، هذه عاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله فمن رغب عن سنتي يريد ماذا؟ صلاه والصوم. ماذا تفهمون؟ اذا كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم قليلها وجليلها الا ما خص به فهي سنه كلها. فمن اراد ان يستنى، لكن نقول ليس على الاجاب. الانسان اذا اراد الاستنام بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الله رغب فيه، فما لقد كان لكم في الرسول صوت حسنه وما اتاكم الرسول فخذوا ما الى اخره، فلذلك يستحسن ان يقتدي الانسان بكل الافعال. واما على الاجاب كما قال بعضهم وقد رجح ذلك صاحب قواطع الادله مستمعان، ولكن نقول راي الجمهور او نقول الاستحباب هو الاولى. والحاصل ان تقسيم افعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رايت كتابا مجلدين مكون من جلدين في تقسيم افعال النبي صلى الله عليه وسلم الى عاده وعباده، وتعب المناقشون لماذا هذا الخوف؟ وقد بطل من اصل المساله من اصلها ليست يعني معتبره اصلا حتى يجعل لها كتاب مجلدان، ما ينبغي هذا. قال ماذا مشايخ؟ وهذه المساله اذا راينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله التي قلناها انها خمسه اشياء وكلها سنته، وامرهم ورغبهم في سنته في موافقتها وعدم الرغبه عنها. ثم اذا نظرنا الى مدرسه الصحابه كيف يتعاملون، وانتم تكتبون تقرؤون الكتب السته كلها كيف كان؟ قال انس رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي قصر، ما زلت احب الدباء الى اليوم. وقال جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال نعم الإدام الخل، فما زلت احب الخل الى اخره ما قال. والراوي عن جابر والراوي عن هكذا قال. وهذه عند الصحابه معروفه. ثم اذا ننتقل الى مدرسه الخل الاصوليين جانب المحدثين، باب اخر الدباء. ولماذا قالوا هذا الباب؟ ما الفائدة؟ التفكر مجرد باب لبس السراويل، باب لبس القميص، باب العمامة، باب كذا، باب النهي عن كذا. هذه الأشياء كلها يبوبون على أهل ماذا؟ لتستفيد الأمة ما هو السنة وما هو غير السنة ويقتد به. هذه مدرسة المحدثين، وهم أي أحرص الناس على حصر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بجميع أنواعها. فهذا هو المذهب الحق دائما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل ماذا؟ وهذا قال لهم ليس لكم اقتداء بي لأنه فصية، لأني أبيت عند ربي وقيم واسكني، يعني وهذا الطعام يعني والشراب. بعضهم أوله بأنه يجد قوة الطعام والشارب، ولكن نحن نجري على ظاهر الحديث ولا نقول إيه، لأنه مما استشكله بعض الناس مثلا ليس هذا أكلا وشربا حقيقة، وإنما هو معنوي يجد قوة الطعام والشارب. وهذا ما الذي حملهم على هذا؟ قالوا لأنه إذا أكل وشرب من طعام الغيب من طعام الجنة إذا ما في وصال، الوصال انتقل، وهو قال واصل والنبي صلى الله عليه وسلم واصل، لكن نقول هذا الوصال وعدم الوصال وطعام الدنيا. أما الذي جاء من الغيب فهذا ما يرفع تحت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه استعن ربي، فنحن نقول على ما دل عليه ظاهر الحديث ولا مانع من ذلك. وبسنده مطلق قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري قال حدث سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا والأمر للإجاب، كان جمهور المحدثين يقولون جمهور الأصوليين المسألة مصيبون، وبعضهم يقول ما هو الإجاب إنما هو الاستباب إلى آخره، هذا صواب، الأمر للإجاب إلا إذا صرفه صارف. وهنا ماذا صرفه صارف؟ وهو أن الصحابة واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن السحور ليس واجبا. انتهى الوقت، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تهور به النار ومعاصيك من بعد ما تبلغنا بجنتك في جنتك وما عليك إنما تهور مباهنا صاحب الدنيا والثناء يا سمعنا أشهد أن لا إله إلا أنت إجابة وإحسان إلى تعالى على من ظلمنا وسمع على من أعطانا لا تجاه مصيبة في دينا وفي دنيا أكبر همنا أولادنا وأمنا وغاية ثوابكم لا أصلي طعاما لا خمسة ولا حمام آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
لا ما أمره.
بالنسبة لقضية القيمة
الأولى
قصة صلح الحديبية، لما أمر الممتثل فلما هو خلف كلهم قاموا خلف.
أيوة.
هذا من أي لفظ من فعله؟
أيوة.
فلا يدل على تقديم الفعل على القول.
هذا هو وهذا نشره إن شاء الله.
Thank you.